الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم لقاء آخر في هذا الشهر الفضيل، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا في شهر رمضان وفي غيرها من الشهور. وهذه المحاضرة عنوانها صلة الأرحام، وجعلتها في وقفات حتى نقف عندها بتأملات لعلنا نصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. الوقفة الأولى معنى الرحم. الرحم الراء والحاء والميم، هذه الأحرف الثلاثة مجتمعة تدل على عضو جعله الله تبارك وتعالى في المرأة يتخلق فيه الإنسان، كما قال عز وجل: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالأرحام والرحم هما اشتقاق واحد، والمقصود بالرحم أيضا هو الفعل الذي يؤدي إلى البر والإحسان بين الأقارب والخلان. ومن عظمة الإسلام أنه جاء بربط الأسر بعضها ببعض وربط البيوت، وهذا الربط العظيم الذي جاء به الإسلام في الأسرة الواحدة كان سببا عظيما من أسباب تمسك المجتمعات الإسلامية. ولذلك تجد أن المجتمع المسلم كأنه شيء واحد يتحرك في منظومة متوافقة متناغمة، فالكل يهتم بالآخر، وذلك لأنه ما من إنسان إلا وهو عضو في هذا المجتمع، إما عضو قريب أو عضو بعيد. حتى ابن السبيل السائر في المكان جعل الإسلام له حقوقا، فيعطي الإسلام الحق لكل واحد ممن يعيش في المجتمع، إما حق القرابة وإما حق الجيرة وإما حق القرابة والجيرة وإما حق الإسلام وإما هذه الحقوق الثلاثة مجتمعة. فيبدأ من الوالدين أصلا ويرتفع إلى أن يصل إلى كل من له قرابة معهما، سواء في وصولهم كالأجداد أو في فروعهم كالأولاد أو في حواشيهم كالأعمام والأخوال وأبنائهم وذويهم. فالمراد بصلة الرحم صلة كل من يربطك به نسب، كالأب والجد وإن علا، أو الابن وابن الابن وإن نزل، وكل من يربطك به سبب. إذن إما نسب وإما سبب، والسبب كأب الزوجة وأم الزوجة وأخوال الأولاد ونحوهم، أو من يربطك به رضاع. فهذه ثلاثة أسباب هي أسباب الرحم: إما نسب أو سبب أو رضاع. وكما ذكرت سمي هذا رحما، أي الفعل الذي به التواصل وأداء الحقوق بين الآخرين، سمي هذا رحما لأنه إنما يرتبط بعضهم ببعض بذلك. فالإنسان إنما يرتبط بوالديه في رحم أمه حينما يتشكل، فإما أن ينتزع صفات أخواله أو صفات أعمامه أو يخلط هذا في هذا في رحم أمه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصلة الأرحام ذكرهم الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ولنتأمل إلى كلمة وبذي القربى، فهي شاملة لكل من بينك وبينه رحم، سواء كان الرحم من جهة النسب أو من جهة السبب أو من جهة الرضاع. والوقفة الثانية حقيقة صلة الأرحام، كل أحد يدعي أنه واصل لرحمه، ولكن الواقع أن صلة الرحم ليس معناها أن الإنسان يذهب إلى من يألف أو يجالس من يأنس أو يعاشر من يضحك أو يصاحب من ينفع أو يكافئ من يفعل، فليس هذا بصلة رحم، إنما هذا لحظ الإنسان. الإنسان حظه أنه يأنس إلى فلان فيجلس إليه، يرتاح لفلان فيذهب إليه، هذا حظ النفس. لكن المقصود بصلة الرحم حقيقة هو المراد الشرعي. إذن ما حقيقة صلة الرحم شرعا؟ ليس هو ما فيه حظ النفس، لا، إنما حقيقة صلة الرحم هو ما جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فالواصل الحقيقي هو من ينفع ولا يضر، من يدفع ولا يجزع، من يبذل ولا يخذل، كل ذلك لأجل أن لا تنقطع رحمه، فهو يراقب الله تبارك وتعالى في ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذم قاطع الرحم ومدح واصل الرحم، بل الله تبارك وتعالى مدح وأباح وحث على صلة الرحم المشرك. تأمل الآن أن الأصل أن هناك قطيعة بين المسلم وبين الكافر، ولكن الشارع الحكيم رفع هذه القطيعة بينك وبين المشرك إذا لم يكن حربيا، فإذا كان والدين فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. وأورد تحته حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، يعني كانت متزوجة من رجل آخر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه أيضا: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وفي بعض النسخ أمها المشركة. وقال أيضا: باب صلة الأخ المشرك. وأورد تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، والحلة السيراء هي الحلل التي فيها شيء من الحرير. قال: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتر هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فهذا فيه استحباب تحسين الثوب يوم الجمعة والقدوم عند الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأن لباس الحرير محرم في الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. انتهت القصة. وبعد مضي أيام أتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي من الحلل السيراء، بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة سيراء. فتعجب عمر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن أن يشتري حلل الحلة السيراء والآن يهديه حلة سيراء، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا الحديث رواه البخاري. وقال أبو ذر رضي الله عنه مبينا حقيقة الصلة وأنها ليس فيها شيء من حظ النفس، وإنما هي عبادة لله عز وجل، مثل قيام الليل حظ النفس أنك تريد النوم، ولكن العبادة هي التي جعلتك تقوم وتترك النوم. قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وننظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. هي غير مقبلة عليك، ومع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم. وفي حديث عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قطعك، واعطِ من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية صحيحة قال واعفو عمن ظلمك، رواه الإمام أحمد في مسنده. إذن حقيقة صلة الرحم أن الإنسان يقوم بها ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، إنما يقوم بها لأنها عبادة، لأنها طاعة، لأنها قربة. صل من قطعك، صل من قطعك، صل من قطعك مهما كان. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة، عجيبين قرابة هذا الرجل، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني وأرفع عنهم ويتسفهون علي، وفي رواية ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني أنت على خير عظيم وهم المتضررون، كالذي يعطى أو يأكل الرمل الحار فإنه يتضرر، أما أنت ما عليك شيء. وها هنا لا بد أن ندرك ما هي صور صلة الأرحام. صور صلة الأرحام كثيرة، أعظمها ما جاء في الأحاديث الآنفة الذكر وما سيأتي، صلتهم بالمال. ولهذا قطع الإسلام التوارث إلا بالرحم، فقال تبارك وتعالى بعدما كان الأنصار والمهاجرون يتوارثون بغير رحم، إنما هي الأخوة الدينية، قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وفي آية الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين، نعم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فجعل الرحم سببا للإرث، فدل على أن من أعظم ما يوصل به الرحم إعطاؤهم بالمال، إعطاؤهم المال. ثانيا صلتهم بالطعام، وذلك أن تصنع طعاما فتدعوهم بين الفينة والفينة. ثالثا صلتهم بالكلام والسؤال، فتحسن إليهم بالأقوال الحسنة والسؤال عن أحوالهم والسؤال عن ذويهم. رابعا صلتهم بالأفعال الحسنة، صلتهم بالأفعال الحسنة، وذلك بأن تشاركهم في أفراحهم وأن تكون معهم في أتراحهم، فتكون معهم في فرح أو في ترح، تكون معهم في أعراسهم، تكون معهم فيما فيه فرح لهم فتظهر لهم الفرحة فعلا، وتكون معهم في أحزانهم فتظهر الحزن معهم فتكون معهم بالفعل حزينا. كذلك أقل الأحوال أنك تصل رحمك بالبسمة، وهذا أقل ما يمكن أن يقال. كلما ترى إنسانا من أقربائك إذا بك تبتسم في وجهه وتدنيه لأنه قريبك. وهذا إمامنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كلما رأى سعد بن أبي وقاص قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. سبحان الله. وحينما تتأمل بين سعد بن أبي وقاص وبين أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد بينهما قرابة متصلة، إنما من نفس الفخذ من نفس الجهة كان سعد بن أبي وقاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. الوقفة الرابعة فوائد صلة الأرحام، وهي كثيرة جدا، وإنما ذكرت أذكر بعضها. أولها وأعظمها أن صلة الرحم سبب لنيل تقوى الله تبارك وتعالى. من يريد أن يكون من المتقين فإنه لا يمكن أن ينال درجة التقوى ما لم يكن ذا صلة، ما لم يكن واصلا. ولذا يقول الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالله سبحانه وتعالى عطف هنا تقواه بتقوى الرحم، فدل على أن أحدهما ملازم للآخر. فمن يريد أن يكون متقيا لله فليتق رحمه من القطيعة. قال السعدي رحمه الله وفي الإخبار بأنه خلقكم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. قال وتأمل كيف افتتح هذه السورة، يعني سورة النساء، كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. انتهى كلامه رحمه الله. وليعذرني أخواتي الفاضلات وأمهاتي النبيهات وبناتي المحفوظات على هذه على هذا التنبيه الذي أذكره، وهو أن الله جل وعلا أمر بتقواه وأمر بتقوى الرحم في سورة النساء، ذلك لأن النساء هن سبب لصلة الأرحام وهن سبب لقطيعة الأرحام. فالمرأة المتقية لله تبارك وتعالى تأمر زوجها بصلة الأرحام، والمرأة التي لا تتقي الله تبارك وتعالى تأمر زوجها بقطيعة الرحم. وهكذا الابنة الصالحة، وهكذا الأم الصالح. فينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أن صلة الأرحام مفتاحها مع النساء فتحا وغلقا. وأكثر ما لو تأملت تجد أن أكثر قطيعة الرحم سببه النساء، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته وعلى النساء تقاتل الإخوان. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الباب أشد الحذر. ثانيا من فواضل أو من ما يدل على فضل صلة الرحم أنه سبب لصلة الله تعالى. ألا تريد أن الله يصل حبالك؟ ألا تريد أن الله جل وعلا يعطيك من مكرماته ويوصلك ببركاته؟ الجواب كلنا نريد ذلك. إذن الواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ونصل أرحامنا. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. وهذا الحديث فيه دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يجعل الأعراض ذواتا، يجعل الأعراض ذواتا، فهذه الرحم تتكلم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وفي بعض الروايات أنها تعلقت بقوائم العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم؟ يعني ما سمعتم الأمر بصلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال بعض المفسرين: فهل عسيتم إن توليتم عن أمر الله تبارك وتعالى أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ دل على أن من لا يصل رحمه فإنه سبب من معول من معاول الإفساد في الأرض ومعول من معاول قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم إذا انتشرت في المجتمعات فإنها تسبب الفساد في الأرض وتسبب القطيعة بين البيوتات. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترفع ذلك إلى رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رواه البخاري. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي أيها الإخوة والأخوات، قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، أي الصلة، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه أبو داود. من ما يدل على فضل صلة الرحم أنه سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الخلق، فإن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله، ومن فعل ما يحبه الله نال محبة الله. فجاء في حديث أن رجلا من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد كما قال المنذري رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. رابعا، أن صلة الرحم سبب لامتثال الأمر الخاص الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ما يميز الإسلام عن غيره صلة الأرحام. لذلك إذا رأيتم من المجتمعات الغربية والشرقية منها مجتمعات غير إسلامية، بالكاد يكاد الرجل أن يعرف والديه، وإذا اتصل بوالده ووالدته فيما يسمونه بعيد الأم ولا وعيد الأب ولا عيد الحب، فهذا يوم سعد الأب ويوم سعد الأم، وإذا لم يتصل فإذا هي المسكينة. فإذا كانوا لا يعرفون بر الوالدين فكيف بصلة الأرحام؟ فصلة الأرحام من الأمور التي امتاز بها الإسلام وأهل الإسلام عن غيرهم. قال عمرو بن سلمة قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية، يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة لما يرون من أعمالهم، لما يرون من أعمالهم، قال: أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، يعني مستخفيا، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة أول ميزة من ميزات دعوته، قال: صلة الأرحام. هذا الحديث رواه البخاري. وفي البخاري أيضا في قصة هرقل، قال هرقل لأبي سفيان ومن معه وهم على الشرك يومئذ: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. وكذا قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان قائد الوفد الذين قدم إلى الحبشة، فقال له أبرهة: بأي شيء يأمركم؟ قال: يأمرنا بصلة الأرحام. فهذه ميزة من ميزات أهل الإسلام. خامسا: أن صلة الرحم سبب لسعة الرزق. سادسا: صلة الرحم سبب لسعة العمر. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه. تأمل كلمة يبسط، يعني بساط، مدد، ممدود. من سره أن يبسط له رزقه وأن ينسى في أثره فليصل رحمه. سابعا: أن صلة الرحم سبب للمحبة، سبب لمحبة الخلق. ثامنا: أن صلة الرحم سبب لبقاء الأثر، فقاطع الرحم لا يذكر بخير أبدا، بل الناس ينسونه بسرعة إذا ما ذهب، أما الواصل فإن الناس يذكرونه. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. رواه الترمذي وقال غريب، وصححه العلامة الألباني. تاسعا: أن صلة الرحم سبب لمغفرة الذنوب. كل ما تذهب تصل رحمك يوم معين، اجعل نفسك جدول، كل يوم خلك اتصال تحصل مغفرة الله عز وجل. جاء في حديث ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك منهم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. الله أكبر. فدل الحديث على أن بر صلة بر الخالة، وهذه صلة رحم، أن ذلك سبب لمغفرة الذنوب وإن عظمت. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ووافقه الألباني. عاشرا: صلة الرحم خصوصا مع القطيعة دليل على قوة الإيمان واستمكان الإيمان من قلب الإنسان، بحيث لا يقدم على رضا الرحمن شيئا من حظوظ النفس لدى الإنسان. فصلة الرحم مع القطيعة دليل عظيم على الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه الشيخان. الحادي عشر: أن صلة الرحم سبب لعمران الديار. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه الإمام أحمد، وأورده المنذري في الترغيب وصححه الألباني رحمه الله. الثاني عشر: أن صلة الرحم سبب لتأييد الله تعالى للعبد، ولا يزال معك من الله ظهير. وماذا تريد أكثر من هذا؟ من الله معك ظهير. فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي توكلهم التراب أو الرمل الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه الإمام مسلم. الوقفة الخامسة: بيان مضار قطيعة الرحم، وهي كثيرة جدا. أختصرها أولا: أن قطيعة الرحم سبب للعنة الله تبارك وتعالى، عياذا بالله من ذلك. من يريد أن يكون في لعنة الله؟ والله لا أحد. اللعنة معناها الطرد من رحمة الله. فقطع الرحم سبب من أسباب نزول لعنة الله، فينبغي أن نحذر من هذا. وأيضا وهذا هو الثاني: أنه سبب موجب لدخول النار. يقول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأيضا قطيعة الرحم سبب موجب لحرمان الجنة. فعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة، رواه الإمام أحمد. من مضار قطيعة الرحم أنه سبب لذهاب البصيرة، فتجد الرجل عاقلا مدركا لبيبا في أمور دينه ودنياه، فإذا ما قطع رحمه ذهبت بصيرته. وأيضا من مضار قطيعة الرحم أنه سبب لذهاب سماع الحق عن أذن الإنسان. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تأمل الآن الأمور المترتبة على قطيعة الرحم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. تأمل هذين الأمرين المترتبين على قطيعة الرحم. تجد رجل عاقل إذا ما قطع رحمة تأتي وتنصحه وكأنه لا يسمع الآيات والأحاديث الواردة في صلة الرحم، وكأنه لا يرى الآيات والأحاديث الآمرة بصلة الرحم. وهذا مصداق لهذه الآية، مصداق لهذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا من مضار قطيعة الرحم أنه سبب لقصر العمر وذهاب بركته. يقول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال السعدي رحمه الله: أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى، أو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. خامسا: أنه سبب لمنع الجنة. فعن جبير بن مطعم مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه الإمام مسلم. سادسا: عقوبة قاطع الرحم معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ومما يدل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. ورواه ابن حبان وزاد: وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا والله عجيب، هذه الزيادة عجيبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم، نعيد العبارة: وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. إذن تريد زيادة المال، تريد السعة في العمر، تريد البركة في الحياة، في أولادك، في ذريتك، عليك بصلة الرحم. سابعا: لا يقبل الله عمل وطاعة القاطع. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة، هذا بعض ما تيسر فيما يتعلق بصلة الأرحام. ولكن إذا أدرك المسلم أن صلة الرحم عبادة، وأن عليه أن يؤديها بلا مكافأة بلا جزاء، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه، فإننا قطعا سنقوم بصلة الأرحام ونبلها ببلالها، كما قال عليه الصلاة والسلام عن بعض عشيرته ممن كفروا بالله عز وجل، قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي غير أن لهم رحما أصلها ببلالها. فينبغي على المسلم أن لا ينظر إلى حظ نفسه، وإنما ينظر إلى أمر ربه جل في علاه، فيصل رحمه مهما قدر، وإن نبذوه وإن عاندوه وإن خالفوه، فإنه إنما يصل لمرضات الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم بارين بوالدينا أحيان وأمواتا، وأن يجعلنا واصلين لرحمنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.